إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1314 مترا، وعلى موجات قصيرة 19 و25 و31 بالذبذبات التالية: 6130، 9685، 9785، 9854، 11725، 11835، 11865 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى السابعة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجات القصيرة 25 و31 و41 مترا، وأخرى متوسطة طولها 1314 مترا.
إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. زينب هادي تحيي مستمعين الأعزاء وتقدم دعوة جديدة لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم الخميس 19 من كانون الأول عام 2002، فأهلا وسهلا. بعد هذا الاستعراض لمنهاج اليوم سيكون موعدكم مع ملف مفصل عن الشأن العراقي من إعداد وتقديم سامي شورش، ويتناول المحاور التالية: المسؤولون الأمريكيون يؤكدون أن الإقرار العراقي ناقص ومليء بالثغرات، لكن دبلوماسيين أمريكيين يستبعدون أن يلجأ الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته إلى اتهام العراق بارتكاب انتهاك مادي في حق القرار 1441. بريطانيا بدورها تشكك في صدقية الإقرار العراقي، بينما باريس تجدد موقفها في أن الأمم المتحدة هي الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ قرار الحرب ضد العراق في حال حصول انتهاك مادي. هانز بليكس ومحمد البرادعي يدليان اليوم بشهادتهما حول الإقرار العراقي في مجلس الأمن، والمفتشون يكثفون عملياتهم التفتيشية في منطقة الموصل. بعد انتهاء الملف سيداتي وسادتي، تستمعون إلى جولتنا اليومية للتعرف على أبرز العناوين العراقية في صحف الخميس، أعدها ويقدمها شيرزاد القاضي مع زينب هادي. مستمعين الكرام، من البرامج المختارة لكل خميس برنامج أيام الخير، حيث أصحابكم معي إلى فترة الأربعينات وأسطورة الطيار كاظم عبادي عبر حلقة سيكون توقيتها في بداية الساعة الثانية. بعد برنامج أيام الخير نتابع تقريرا من القدس حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وانتظار الطرفين للضربة المتوقعة على العراق، والأصادق تقدم عرضا لهذا التقرير. تقارير جديدة من مراسلنا في القدس واسطنبول والقاهرة، حيث أشار مراسلنا في القدس إلى احتمال تأجيل الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، أما مراسلنا في اسطنبول فنقل لنا نفي رئيس الوزراء التركي وجود جنود أمريكيين في تركيا، أما تقرير القاهرة فسيكون حول رد الأمين العام للجامعة العربية على الرسالة الكويتية بشأن التهديدات العراقية في خطاب صدام. يجري اليوم سامي شورش حوارا مع وزير الإعلام الكويتي السابق سعيد بن طفل العجمي في حلقة جديدة من برنامج قضية في حوار، موعدها نهاية الساعة الثانية، والحوار سيكون حول وجهة النظر العربية تجاه مؤتمر المعارضة العراقية الذي عقد في لندن مؤخرا. في مستهل الساعة الثالثة سيقدم اياد الجيلاني عرضا لتقرير يتناول تخطيط صدام حسين لاستخدام سياسة الارض المحروقة عند اقتراب نهاية نظامه. عودة أخرى إلى تقارير المراسلين، فتقرير بيروت سيكون بشأن عودة مجموعة من العراقيين إلى بغداد، أما تقرير أربيل فسيكون حول عملية رفع الألغام في كردستان العراق. سنتابع عبر الفترة نفسها عرضا للصحف البريطانية التي تناولت الشأن العراقي وركزت في أحد تقاريرها على ردود الفعل بشأن ما ورد في الإعلان العراقي عن برامج الأسلحة. يقدم العرض أكرم أيوب. مستمعينا الكرام، ستكونون في نهاية الساعة الثالثة لصحبة كمران قرداغي لتتابعوا حلقة جديدة من برنامج حدث وتعليق، وتتضمن تعليقات لمحور رئيس ومؤتمر المعارضة العراقية الذي عقد مؤخرا في لندن. أعزائي، في ختام هذا الاستعراض السريع لمنهاج الفترة الأولى أحييكم وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم بكل خير. هذا ميخائيل ألاندارينكو يحييكم ويقدم إليكم نشرة مفصلة للأخبار العالمية. أفادت وكالات أنباء بأن العراق مستعد لتدمير حقوله النفطية ومحطاته الكهربائية ومستودعاته الغذائية في حال نشوب حرب مع الولايات المتحدة، ومن ثم اتهام واشنطن بما حدث. وقال مسؤولون استخباراتيون أمريكيون للصحفيين في وزارة الدفاع البنتاغون إن لديهم أدلة على أن الرئيس العراقي صدام حسين عازم على تدمير البنية التحتية في البلاد وخلق أزمة إنسانية من أجل إحباط أي تقدم أمريكي والتأثير على الرأي العام العالمي كي يعارض الحرب. كما تنبأ المسؤولون الذين لم يرغبوا في كشف أسمائهم بأن يستخدم صدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية إذا ما حس بأنه على حافة الانهيار، موجها إياها قبل كل شيء إلى القوات الأمريكية في العراق وكذلك الكويت وإسرائيل على حد تعبيرهم. عربت الصين عن قلقها من خطة الولايات المتحدة في نشر درع مضادة للصواريخ. وزارة الخارجية الصينية أفادت بأن على واشنطن أن تسعى من أجل عدم تعريض نظام الأمن العالمي للخطر. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية ليو جان شاو إن بيجينغ تدرس إعلان الولايات المتحدة عن نيتها نشر الدرع المضاد للصواريخ في غضون سنتين. يذكر أن الخارجية الروسية صرحت أمس بأن المنظومة الأمريكية ستزعزع الاستقرار العالمي وتؤدي إلى ما أسمته الحكومة الروسية سباقا جديدا وعديم العقلانية وراء السلاح. تم إغلاق شبكة تلفزيونية في مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان اليوم بأمر من المحكمة العليا في البلاد. مدير جهاز الأمن في جلال آباد حج عجب شاه قال في حديث إلى وكالة فرانس بريس للأنباء إن سلطات المحافظة بعثت برسالة إلى الشبكة التلفزيونية أبلغتها فيها أن المحكمة العليا طالبت بإغلاقها، مشيرة إلى حظر عرض برامج وأفلام أجنبية تتناقض والعادات والقيم الإسلامية. إلا أن مدير الشبكة التلفزيونية قال إنه سيحاول التوصل إلى حل وسط مع الحكومة لكي تسمح للشبكة ببث نشرات إخبارية وبرامج رياضية. من جهة أخرى، يحضر الرئيس الانتقالي الأفغاني حامد كارزاي مؤتمرا في روما اليوم حول إعادة بناء النظام القانوني في البلاد. ينتظر أن يركز المؤتمر على الجوانب المادية والتقنية والمهنية لإعادة بناء النظام القانوني. وفي تطور آخر، أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ديفيد سينغ بأن رجال مسلحين سرقوا سيارة تابعة للمنظمة الدولية في أفغانستان، مضيفا أن الحادث لم يسبب إصابات. سينغ أشار إلى أن السيارة كان جزءا من قافلة تابعة لبرنامج الأمم المتحدة من أجل إزالة الألغام تسير من كابول إلى قندهار. المتحدث قال إنه لا يعرف إذا ما كان سبب السرقة سياسيا أو جنائيا ومن كان يقف وراءها. اتهم كبير المفاوضين الفلسطينيين سيد عريقات الولايات المتحدة اليوم بعرقلة التقدم نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة قبل انتخابات إسرائيلية الشهر المقبل. عريقات قال إن الإدارة الأمريكية تحاول مساعدة رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون على الفوز بالانتخابات عبر تأجيل المفاوضات على ما يسمى بخريطة الطريق الأمريكية التي تنص على إقامة دولة فلسطينية. ومن المقرر أن يستكمل كبار المسؤولين من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة خطة الطريق أثناء اجتماع في واشنطن يوم غد. لكن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول صرح أمس بأن الخطة ستنتظر ريثما تجري إسرائيل الانتخابات. من جهة أخرى، قتلت صبية فلسطينية اليوم عندما أطلقت القوات الإسرائيلية النار في مدينة رفح بالضفة الغربية. أعلن زعيم الجالية التركية في قبرص رؤوف دينكتاش أنه سيواصل حتى نهاية الشباط المقبل مفاوضات السلام حول حل قضية الجزيرة المقسمة. يذكر أن الأمم المتحدة وضعت خطة ترمي إلى إعادة توحيد قبرص وتدعو الطرفين اليوناني والتركي إلى التوصل إلى اتفاق بحلول 28 من شباط، وذلك من أجل إزالة العراقيل أمام انضمام الجزيرة إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004. المفاوضات فشلت الأسبوع الماضي أثناء قمة للاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن عندما غادرها دينكتاش مبررا ذلك بتدهور حالته الصحية. يشار إلى أن قبرص انقسمت إلى شتين عام 74 عندما اقتحمت القوات التركية الشرق الشمال للجزيرة إثر انقلاب قصير سببته اليونان. قتل مسلحون مجهولون شخصية علمانية تركية خارج بيته في أنقرة في ساعة متأخرة يوم أمس. يشار إلى أن البروفيسور نجيب هابلميت أوغلو كان نشر عدة مقالات انتقد فيها دور الجماعات الإسلامية في السياسة التركية. وإلى هنا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة الأخبار العالمية، قرأها على حضراتكم ميخائيل ألاندرينكو من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. شكرا على متابعتكم وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع سامي شورش في عرض جديد لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو وفان بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي خاص.
سيداتي وسادتي، نتناول في ملف اليوم جملة من القضايا والتطورات السياسية العراقية، خصوصا على صعيد الأزمة بين بغداد والأمم المتحدة ومستجدات الموقفين الأمريكي والدولي، إضافة إلى مسار عمليات التفتيش وبعض تفاصيل إقرار العراق بأسلحته للدمار الشامل. وفي هذا الإطار سنركز على المحاور السياسية التالية. المسؤولون الأمريكيون يؤكدون أن الإقرار العراقي ناقص ومليء بالثغرات، لكن دبلوماسيين أمريكيين يستبعدون أن يلجأ الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته إلى اتهام بغداد بانتهاك مادي في حق القرار 1441. بريطانيا بدورها تشكك في صدقية الإقرار العراقي، بينما باريس تجدد موقفها أن الأمم المتحدة هي الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ قرار الحرب ضد العراق في حال حصول انتهاك مادي. هانز بليكس ومحمد البرادعي يدليان اليوم بشهادتهما حول الإقرار العراقي في مجلس الأمن، والمفتشون يكثفون عملياتهم التفتيشية في منطقة الموصل، فيما تشير تقارير صحفية إلى حدوث عائق ثان في طريق عمل المفتشين اليوم الخميس، تمثل في تأخير السماح للمفتشين بدخول موقع عسكري شمال بغداد. هذا فيما تشير بغداد إلى تورط 3 شركات روسية وأخرى صينية في خرق العقوبات المفروضة على العراق. إلى ذلك يتضمن الملف الذي أعده ويقدمه سامي شورج قضايا أخرى، بينها تقارير تشير إلى مداولات بين معارضين عراقيين وشركات نفطية أمريكية حول مستقبل استثمارات النفط في العراق، إضافة إلى تقارير صوتية وفنى بها مراسلون في واشنطن والكويت وعمان، وهي تتضمن مقابلات مع مختصين ومحللين سياسيين عرب وأمريكيين. حملت الولايات المتحدة وبريطانيا على الإقرار الذي قدمته الحكومة العراقية إلى الأمم المتحدة حول أسلحتها للدمار الشامل، في الوقت الذي ينتظر أن يشهد فيه مجلس الأمن نقاشات جديدة حول الأزمة العراقية بعد طرح رئيس لجنة ألموفيك هانز بليكس والأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي تقييمهما للإقرار العراقي. وكالة فرانس بريس نقلت عن الناطق باسم البيت الأبيض آري فليشر أن الرئيس جورج دبليو بوش قلق من الثغرات الموجودة في الإقرار العراقي. هذا ويتوقع أن يعرض وزير الخارجية الأمريكي كولن باول والمندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة جون نيغروبونتي اليوم في مجلس الأمن موقف بلديهما إزاء الإقرار العراقي. في الإطار ذاته قالت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء إن الرئيس الأمريكي سيدين الإقرار العراقي وسيصفه بأنه مليء بالنواقص، لكنه لن يؤكد أن الإقرار الناقص هو انتهاك بشكل مادي لقرار مجلس الأمن 1441. إلى ذلك لفتت وكالة رويترز إلى أن وزير الخارجية الأمريكي سيشدد على أن إقرار بغداد يتضمن ثغرات كبيرة، لكن الوكالة لفتت إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان باول سيصف تلك الثغرات بأنها انتهاك مادي. أما وكالة فرانس بريس فإنها نقلت عن باول تأكيده وجود مشكلات وفراغات في الإقرار العراقي، مشددا على أن الإقرار يوضح أن بغداد لم تفهم إرادة المجتمع الدولي.
In my conversations with other permanent members of the Security Council, I sense that they also see deficiencies in the resolutions.
في محادثاتي مع مندوبي بقية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، خرجت بانطباع مفاده أن هذه الدول تعتقد أن هناك نواقصا في الإقرار العراقي. سننتظر طرح لجنة ألموفيك ووكالة الطاقة الذرية وجهة نظريهما في المجلس، بعد ذلك نقيم ما سيقولانه ونعلن مواقفنا استنادا إلى شهادتيهما في مجلس الأمن، ثم نبدأ العمل مع شركائنا في المجلس لتحديد ما يمكن عمله.
باول أكد أيضا أن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة العمل في إطار الأمم المتحدة، مضيفا أن الرئيس بوش أوضح أنه عازم على مواصلة التعامل مع الأزمة العراقية بالتعاون مع المجتمع الدولي. مستمعين الأعزاء، لمزيد من التفصيلات حول الموقف الأمريكي عشية تقديم مسؤولي لجان التفتيش تقويمهم إلى مجلس الأمن، هذا مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي.
يقدم الدكتور هانز بليكس رئيس لجنة الرصد والتحقق والتفتيش المعروفة باسم أموفيك تقريرا مبدئيا لمجلس الأمن اليوم للإقرار العراقي لحالة برنامج تطور أسلحة الدمار الشامل العراقية خلال السنوات الأربع الماضية، وسوف تتطلع العواصم المختلفة لما سيقوله هانز بليكس اليوم كمؤشر لمدى تعاون العراق مع المفتشين الدوليين حتى الآن، وللحكم على إذا ما كان العراق قد انتهك قرار مجلس الأمن 1441 أم لا. آيري فليشر المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض.
Iraq recently submitted to the world a voluminous document that it purported to be its final.
لقد قدم العراق مؤخرا للمجتمع الدولي إقرارا ضخما كتقرير نهائي وكامل وشامل لكل أسلحة الدمار الشامل العراقية، والولايات المتحدة ما زالت تقيم هذا الإقرار، ورغم أن التقييم الشامل لم ينتهي بعد إلا أنها توصلت إلى تقييم أولي. وفي هذا السياق أعرب الرئيس بوش عن قلقه بسبب فشل العراق في تقديم بعض المعلومات، كما لاحظ الرئيس بوش وجود ثغرات ومشاكل في هذا الإقرار.
وعندما سأل الصحفيون آيري فليشر لماذا لا تعلن الولايات المتحدة الحرب على العراق إذا كانت تعتبر أن العراق لم يقدم إقرارا كاملا وصحيحا للأمم المتحدة حسب التقييم الأمريكي الأولي، أجاب آيري فليشر:
President having gone to the United Nations has made the decision that the United States will work with our partners.
عندما ذهب الرئيس بوش إلى الأمم المتحدة فإنه اتخذ قرارا بأن تعمل الولايات المتحدة مع حلفائها في العالم في المجال الدبلوماسي والمجالات الأخرى من أجل ممارسة مزيد من الضغط على صدام حسين للمحافظة على السلام عن طريق نزع أسلحته. هذا ما قاله الرئيس وهذا ما يفعله الرئيس الآن. ولقد أوضح الرئيس بوش أن هذه هي الفرصة الأخيرة لصدام حسين.
أما الدكتور ديفيد كي النائب السابق للجنة أنسكام في عامي 1991-1993 وهي اللجنة التي أشرفت على تدمير أسلحة الدمار الشامل العراقية قبل حلها عام 1998 فيعتبر أن الولايات المتحدة سترتكب خطأ كبيرا إذا انتظرت إلى أن يكمل المفتشون الدوليون مهمتهم.
You can't maintain 100,000 Americans or more in the Middle East. Pause for war.
إن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تحتفظ بأكثر من 100,000 جندي أمريكي في الشرق الأوسط انتظارا لشن الحرب، وسيكون ذلك مستحيلا من الجانب السياسي والاقتصادي، لأن هذه القوات ستصبح هدفا في حد ذاتها. لذا فأمامنا نافذة زمنية محدودة. وبعض المفتشين الدوليين ذكر أنهم قد يحتاجون إلى سنتين للتوصل إلى حكم النهائي، وهذا أمر هزلي ولا يمكن الانتظار لمدة سنتين.
أما في البيت الأبيض فأكد آيري فليشر أن الولايات المتحدة لن تتعجل في إصدار حكم نهائي على الإقرار العراقي، وستحرص على استمرار التشاور مع حلفائها.
I think you will see the United States move in a very deliberative and thoughtful way about what the implications of this are.
أعتقد أنكم سترون أن الولايات المتحدة ستقيم الأمور بترو ودقة وبعمق لتدارس تداعيات هذا الأمر، والولايات المتحدة تريد أن تتأكد من توفر كل الأدوات التي تمكن المفتشين الدوليين من إنجاز مهمتهم، ويجب أن يتمكن المفتشون من استخدام كل الأدوات التي نص عليها قرار مجلس الأمن، وهذا هو الطريق الذي ستسلكه الولايات المتحدة في مرحلة دراسة المعلومات التي تضمنها الإقرار العراقي والمعلومات التي أغفلها.
وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
باريس من جهتها كررت موقفها الداعي إلى أن الأمم المتحدة هي الجهة الوحيدة التي تستطيع إقرار ما إذا كانت بغداد قد انتهكت التزاماتها الدولية حول نزع أسلحتها للدمار الشامل انتهاكا ماديا. وكالة فرانس بريس نقلت عن وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دي فيلبان أنه في حال إقدام بغداد على انتهاك جدي لالتزاماتها الدولية فإن مجلس الأمن هو الجهة التي يجب أن تتوصل إلى نتيجة محددة حول هذا التطور. أما قصر الأليزيه فإنه كرر الموقف نفسه، إذ نقلت الوكالة عن ناطقة باسم مكتب الرئيس الفرنسي جاك شيراك أن فرنسا تعتقد أن لا حل للأزمة العراقية خارج إطار مجلس الأمن، وأن المجلس ينبغي أن يستمع إلى ما سيقوله بليكس والبرادعي في شأن الإقرار العراقي. في السياق الفرنسي أيضا نقلت فرانس بريس عن وزيرة الدفاع الفرنسية ميتشيل أليوت ماريا أن فرنسا لن تشترك في أي حرب ضد العراق خارج إطار الأمم المتحدة. وفي لندن أكد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أن الرأي البريطاني النهائي حول الإقرار العراقي سيقدم إلى الأمم المتحدة بعد أعياد الميلاد، مؤكدا أن بلاده تنشغل الآن بإرسال حشود عسكرية إلى منطقة الخليج في إطار الحرب المحتملة ضد العراق. أما وزير الخارجية البريطاني جاك سترو فقد أكد من ناحيته أن الإقرار العراقي ليس كاملا ولا يطابق ما أرادته الأمم المتحدة في قرارها 1441، لافتا إلى أن نفي بغداد المسبق امتلاكها أي سلاح تدميري شامل كذبة واضحة، ومعربا في الوقت نفسه عن أمله في أن لا تتطور الأوضاع إلى مواجهة عسكرية مع العراق.
I hope very much that military action will not be necessary, and it is neither necessary nor is it inevitable.
أمل كثيرا في أن لا تصبح الحرب ضد العراق أمرا ضروريا، وهي في الواقع ليست ضرورية ولا حتمية، لكن الخيار في أساسه هو في يد الرئيس العراقي صدام حسين.
في الوقت ذاته نقلت وكالة فرانس بريس عن وزير الدفاع البريطاني جيوف هون أن النواقص الموجودة في نص الإقرار العراقي لا تشكل في حد ذاتها انتهاكا ماديا، لكن إذا ترافق هذه النواقص مع فشل العراقي في التعاون مع المفتشين الدوليين فإن ذلك سيعطي انطباعا عاما وشاملا لا بد من أخذه في الاعتبار عند إصدار أي قرار دولي في خصوص الإقرار العراقي. كذلك تحدث الوزير البريطاني عن الحشود العسكرية البريطانية وقال إن بريطانيا بدأت بدرس عدد وقوام الحشود المطلوبة في حال دعت الضرورة إلى شن حرب ضد العراق.
We are also continuing to consider the number and mix of reservists who might be required.
نواصل درس عدد قوات الاحتياط المطلوب استدعائها في حال حدوث العملية العسكرية، وذلك بغية ضمان سريان آلية عملية الحشد العسكري واستكمال الاستعدادات العسكرية إذا حان موعد استخدامها.
سيداتي وسادتي، نبقى في السياق البريطاني العراقي، حيث نسبت وكالة أسوشيتد بريس إلى مسؤول بريطاني أن الحكومة البريطانية تقدم معلومات استخباراتية إلى المفتشين الدوليين في العراق لمساعدتهم في أعمال التفتيش. إلى ذلك أكد المسؤول الذي لم تذكر الوكالة اسمه أن بريطانيا لديها قناة مع مفتشي أنوفيك لتزويدها بالمعلومات الاستخباراتية، وأن لندن عازمة على الاستمرار في هذا الخصوص. إلى ذلك نقلت الوكالة عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه أيضا أن الولايات المتحدة كانت حريصة على مساعدة المفتشين في الماضي، وستظل تساعدهم بتزويدهم معلومات وإمدادات ومساعدات تقنية، لكن مصادر دبلوماسية تحدثت إلى أسوشيتد بريس أكدت أن الأمريكيين لم يقدموا حتى الآن أي معلومات مفيدة وأساسية إلى المفتشين. وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد رأى أن إثبات خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل مسؤولية عراقية بالدرجة الأولى. وكالة فرانس بريس نقلت عن رامسفيلد في مقابلة أجرتها معه شبكة CNN الفضائية الأمريكية أن الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية عن وجود أسلحة دمار شامل في العراق، لكنها لن تكشف عنها لأسباب في مقدمتها حماية حياة الأشخاص الذين زودوا واشنطن بهذه المعلومات. نعود إلى مسألة الإقرار العراقي، حيث نسبت وكالة أسوشيتد بريس إلى دبلوماسيين لم تذكر أسماءهم أن رئيس لجنة المفتشين هانز بليكس سيؤكد في شهادته أمام مجلس الأمن اليوم الخميس أن إقرار بغداد المقدم إلى الأمم المتحدة أخفق في تقديم أجوبة على أسئلة عدة حول أسلحتها للدمار الشامل. أما الأمين العام لوكالة الطاقة الذرية محمد البرادعي فإنه سيؤكد أن الحاجة ما زالت قائمة لمزيد من عمليات التفتيش. يذكر أن بليكس والبرادعي سيدليان بشهادتهما الأولية حول الإقرار الذي قدمته بغداد، وذلك في الجلسة المغلقة التي سيعقدها المجلس اليوم الخميس. يشار إلى أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي جون وولف والمندوب الأمريكي في مجلس الأمن جون نيغروبونتي التقيا الثلاثاء الماضي بليكس وبحثا معه في موضوع الإقرار العراقي. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن دبلوماسيين أن بليكس سيؤكد في شهادته أنه لم يعثر في نص الوثيقة العراقية على إجابات لأسئلة تتعلق بالبرامج الكيميائية والبيولوجية والصواريخ بعيدة المدى. أما البراجعي فإنه سيؤكد أن لا جديد على صعيد الملف النووي العراقي وأن الحاجة تقضي باستمرار التفتيش لفترة أخرى. وكالة أسوشيتد بريس أشارت إلى مجموعة من الأسئلة التي لم يتطرق إليها التقرير العراقي، من بينها: ما هي الكميات الحقيقية التي أنتجتها بغداد من مادة الإنثراكس؟ وهل تم تدمير كل تلك الكميات كما تزعم الحكومة العراقية؟ وماذا عن 550 قذيفة مدفعية محشوة بغاز الخردل؟ ولماذا لم يتم العثور على بقايا الرؤوس الحربية لـ50 صاروخ طويل المدى يقول العراق إنه دمرها؟ وماذا عن مصير غاز الأعصاب VX الذي أنتجته بغداد؟ من جهة أخرى، قالت وكالة فرانس بريس إن فريقا من المفتشين توجهوا اليوم إلى المناطق الشمالية من العراق. ونقلت الوكالة عن الناطق باسم لجان التفتيش هيرو أوكي أن فريقا من مفتشي الأسلحة البيولوجية وآخر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعملان منذ الثلاثاء الماضي في منطقة الموصل. وفي تطور آخر، بثت شبكة الجزيرة التلفزيونية القطرية ونقلت عنها وكالة فرانس بريس أن السلطات العراقية منعت دخول المفتشين إلى موقع عسكري شمال بغداد مدة نصف ساعة لأنهم لم يشعروا السلطات الرسمية مسبقا بعزمهم على زيارة الموقع. مستمعين الكرام، ننتقل إلى محور المعارضة العراقية، حيث أشارت وكالة فرانس بريس إلى أن مجموعة من المعارضين العراقيين بدأوا دورة تحت إشراف الخارجية الأمريكية في ميدان اكتساب المهارات المتعلقة بالإدارات المحلية. ولفتت الوكالة إلى أن هذا التدريب يأتي في سياق دورات تدريبية مستمرة تجري تحت إشراف الخارجية الأمريكية، وذلك لتأهيل عراقيين يمكن أن يسهموا في بناء مستقبل العراق. من ناحية أخرى، ذكرت وكالة فرانس بريس أن مجموعات في المعارضة العراقية تتداول مع شركات نفطية أمريكية في خصوص استثمار الحقول النفطية في العراق بعد إطاحة النظام الراهن. ونقلت الوكالة عن مسؤول في إحدى الشركات النفطية لم تذكر اسمه أن المنافسة ستقوم في المستقبل حول الاستثمارات النفطية العراقية، والجميع يتطلعون إلى الحصول على جزء من تلك الاستثمارات في حال حدوث تغيير في نظام الحكم في بغداد. مستمعين الأعزاء، نبقى في محور المعارضة العراقية، حيث أجرى مراسلنا في عمان حازم بيضين لقاء مع الكاتب والصحفي الفلسطيني رجاء طلب، وسأله عن تقويمه لنتائج مؤتمر المعارضة العراقية في لندن.
تتباين الآراء حول النتائج التي تمخض عنها مؤتمر المعارضة العراقية في لندن، ويرى الكاتب الصحفي والمحلل السياسي رجاء طلب أن النتائج إيجابية وأنه لم يكن منتظرا من هذا الطلب أكثر مما أعلن. ويقول طلب:
يعني على عكس ما كان يتوقع الكثير من المراقبين أن المؤتمر استطاع في نهاية المطاف أن يصل إلى قواسم مشتركة كثيرة هي مختلف القضايا الحساسة التي تهم الشأن العراقي الوطني، سواء على صعيد شكل الحكم أو مستقبله أو موضوع الدستور و موضوع الأقليات وموضوع قومية الدولة، فالبيان السياسي ومشروع المرحلة الانتقالية وهما الوثيقتان أساسيتان انبثقتا عن المؤتمر، عالجت بالمجمل معظم القضايا التفصيلية الصغيرة حتى التي تهم الشأن الوطني العراقي. وبتقديري أن هذا بحد ذاته يمثل إنجازا مهما لتوفير تصور كامل لحكم ما بعد صدام حسين.
أستاذ رجاء، لكن البعض يرون أن المؤتمر فشل، مستندين في ذلك إلى عدم مشاركة بعض الفئات العراقية في المؤتمر.
يعني مع الاحترام للذين غادروا قاعة المؤتمر أو الذين قطعوه بالبداية، أقصد الحزب الشيوعي العراقي وحزب البعث العربي الاشتراكي الجناح السوري، بتقديري أن الحضور الذي شاركوا في مؤتمر لندن هم يمثلون بالأغلب مجمل الطيف السياسي العراقي ومجمل الأعراق والقوميات والديانات والتيارات السياسية، وبالتالي لا نستطيع أن نقول إلا أن الذين غابوا عن المؤتمر هم أقلية ولا يمثلون الأغلبية التي حضرت وشاركت وحددت ماذا تريد وقالت كلمتها. وبالتالي إذا فكرنا بمقياس الموازين والنسبية نرى أن الأغلبية حضرت، وبالتالي لا أرى أن هذا معيارا للفشل.
يقول بعض الصحفيين المؤيدين لبغداد إن النتائج التي خرج بها المؤتمر لم تكن لتتم لولا الضغوط الأمريكية، ماذا تقول في ذلك؟
يعني هناك تبادل منفعة واضح بين المعارضة العراقية وأمريكا، وهذا أمر طبيعي. الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن يتوفر شرعية عراقية مناسبة ومنطقية لتولي مرحلة ما بعد صدام حسين، والمعارضة العراقية بالمقابل تريد من الولايات المتحدة أن تكون أداة تغيير للنظام، بحكم أن معظم الأدوات الأخرى قد تفشل أو قد لا تنجح في تغيير النظام. فهذا تبادل المنفعة السياسية أمر مشروع وطبيعي، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية كانت تدفع باتجاه النجاح لأن لها مصلحة في ذلك، والعراقيون المعارضون استمعوا إلى النصائح الأمريكية لأن لهم مصلحة في أن لا يتناقضوا مع الولايات المتحدة في مسألة التغيير.
إذا أنت لا ترى أن الولايات المتحدة ضغطت يعني بشكل منفر لإنجاح المؤتمر؟
لا أرى ذلك. يعني القضايا مثلا على سبيل المثال القضايا الإشكالية التي كانت واردة كلها عولجت بطريقة توافقية. موضوع اللجنة المتابعة التي كانت هي أكثر قضية شائكة تم حلها عبر توسيع اللجنة بدل تضييقها، والآن هي مشكلة من 75 عضو، أغلب الثلث فيها من الشيعة، وبالتالي هذه ليست رغبة الولايات المتحدة، هذه رغبة المؤتمر. يعني بمعنى أن المؤتمر كان سيدا لنفسه وليس منفذا للأوامر الأمريكية، كما أن مجمل القضايا الأخرى المتعلقة بشكل الحكومة وتفاصيله كانت تتحدث عن قضايا لا أعتقد أن الولايات المتحدة كانت ضاغطة باتجاهها. بالمجمل الولايات المتحدة لها مصلحة مثل ما قلت قبل قليل في أن يكون هناك توافق عراقي عراقي لتوفير شرعية عراقية للتغيير، وهذا ما حصل وهذا ما تريد الولايات المتحدة.
يقول البعض أن كان واضحا الهيمنة الشيعية المرتبطة بإيران على أعمال المؤتمر مع يعني نقص في التمثيل السني.
يعني قد يكون هناك قراءة أخرى لذلك، لا ليس بهذه الطريقة. يعني هناك إنجاز التعبير جور تاريخي على الشيعة في العراق بسبب الممارسات الغير إنسانية التي مارسها النظام الحالي من 68 حتى الآن بحق الشيعة العراقيين. وبالتالي هذا المؤتمر إذا كان وكان يبحث عن حالة من التوافق والتسامح والتصالح مع الذات كان يجب أن يعيد الاعتبار للعنصر الشيعي، لأنه هو العنصر الذي يمثل الأغلبية في الديموغرافيا وفي العنصر وقومية الدولة، وبالتالي كان يجب أن يكون للشيعة رد اعتبار عبر تمثيلهم بما يستحقون وبما هم موجودون على الأرض، وبالتالي لا يوجد هناك أي طغيان حسب ما يفسر الآخرون.
كان هذا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي رجا طلب في تقييم لنتائج مؤتمر المعارضة العراقية في لندن. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
في محور آخر، كشفت بغداد أن 3 شركات روسية وأخرى صينية متورطة في خرق العقوبات المفروضة على العراق، وذلك عبر قيامها بتزويد بغداد بالأسلحة بعد احتلال الكويت عام 1990. وكالة رويترز نقلت عن صحيفة تاجز زايتونغ الألمانية أن العراق أدرج هذه المعلومات في إقراره الخاص بأسلحته للدمار الشامل، لافتة إلى أن الإقرار يشير إلى أن أكثر من 80 شركة ألمانية ومعاهد بحثية ألمانية ساعدت بغداد في مراحل برامجها لتصنيع أسلحة الدمار الشامل منذ عام 1975. من جهة أخرى قالت وكالة رويترز إن سوريا أعادت النسخة المنقحة من الإقرار العراقي إلى مجلس الأمن، مؤكدة أنها تريد أن تتزود بنسخة أصلية كاملة عن الإقرار أسوة بالدول دائمة العضوية في المجلس. وفي موضوع آخر، ذكرت وكالة رويترز في تقرير آخر أن وزارة الدفاع الأمريكية أبلغت 50,000 جندي من قواتها بالاستعداد للتحرك نحو منطقة الخليج مطلع العام المقبل، لكن الوكالة نسبت إلى مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم أن الرئيس بوش لم يتخذ حتى الآن قراره النهائي في شأن إرسال هذه الوحدات إلى الخليج. من جهة ثانية، أجرى الرئيس الأمريكي وولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز مكالمة هاتفية تم فيها التطرق إلى الشأن العراقي، هذا في الوقت الذي يقوم فيه وزير الخارجية الياباني بزيارة إلى الرياض للبحث في تطورات الموقف على صعيد الأزمة العراقية. مراسلنا في الكويت سعد المحمد يختم هذا الجزء من ملف العراق بالتقرير التالي من الكويت.
تلقى الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جورج بوش، تم خلاله بحث مجمل القضايا العالقة في المنطقة ومن ضمنها ملف الأزمة العراقية. وحسب قول مصادر سعودية لإذاعة العراق الحر، فإن الاتصال تطرق إلى الوضع في العراق وعمل مفتشي الأسلحة الدوليين المكلفين بنزع أسلحة الدمار الشامل العراقية. وقد أعرب ولي العهد السعودي وحسب المصادر نفسها عن أمل بلاده مجددا في الوصول إلى حل سلمي للأزمة الحالية بين الولايات المتحدة والعراق، وذلك من خلال الأمم المتحدة، حتى يمكن تجنيب المنطقة الكثير من الخسائر والمخاطر. عن جديد الموقف السعودي من الأزمة العراقية يقول نائب رئيس تحرير صحيفة الرياض السعودية الأستاذ يوسف الكويليت:
أقسام شرعية دولية تتحكم بها عدة تيارات، تيار أمريكي طبعا يريد أن يفرض قوته حتى على الرأي العام العالمي، وتيار آخر دولي يريد أن يكون قرار مجلس الأمن هو المعادلة الثابتة في المسائل المتعلقة بالحرب أو إيقافها. إذا كان في تدريبات فهي احترازية، لأنه لا نعرف بالضبط وش النوايا اللي راح تكون عليها الحرب سواء من داخل العراق أو من غير العراق. فهذه مسائل. وبعدين المندوب الأمريكي لم يزور السعودية وحدها، زار عدة دول، وهذا في إطار المشاورات الدائمة. تعرف قوة عظمى لابد أن تحشد أي تأييد لها في مسائل حساسة من هذا النوع.
وفي إطار الجهود الدبلوماسية التي تشهدها المنطقة، استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية الياباني الأسبق والمبعوث الخاص من قبل رئيس الوزراء الياباني ماساهيكو كومورا، والذي يزور السعودية بتكليف رئاسي ياباني للبحث في كيفية الخروج بالأزمة العراقية من البوابة السلمية بدلا من نشوب حرب في المنطقة. إلى ذلك تجري القوات البحرية السعودية تمارين عسكرية على الشاطئين الغربي والشرقي للمملكة فيما اعتبره مراقبون سعوديون بأنه يندرج تحت بند الاستعداد لحرب قد تشهدها المنطقة. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها شيرزاد القاضي مع زينب هادي.
سيداتي وسادتي، أهلا بكم في جولة اليوم على صحف عربية أعدها ويقدمها شيرزاد القاضي، ويشارك في الإعداد والتقديم زينب هادي وعدد من مراسلي إذاعتنا في عواصم عربية.
إليكم أولا مستمعين الكرام عرضا لأبرز العناوين. ففي الحياة اللندنية، بوش لن يعلن الحرب فورا، وتساؤلات فرنسية بشأن التقرير العراقي. الرئيس السوري مرتاح إلى موقف بغداد الإيجابي.
ومن صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، المفتشون يزورون معهدا بيولوجيا في بغداد وفريق من الخبراء النوويين يتجه إلى الموصل.
وجاء في صحيفة القدس العربي اللندنية أن تركيا ترغب في نشر ضعفي ما قد تنشره أمريكا من قوات في شمال العراق، وتوزيع النسخة المنقحة من الإعلان، وتقييم أولي في مجلس الأمن لإعلان العراق التسليحي.
ومن البيان الإماراتية، لندن تستأجر سفنا لنقل المعدات وترسل المزيد من القوات البحرية للمنطقة، وأمريكا تعتزم اليوم إعلان انتهاك العراق للقرار 1441. إسرائيل تشارك في الغزو وأنقرة تروج له، والبنتاغون تستعد للأسوأ.
ومن الزمان اللندنية، 6 مؤشرات لاستعدادات حربية من لندن وأنقرة وروما وسيدني وبودابست وواشنطن. سيداتي وسادتي، قبل أن نعرض لعدد من مقالات الرأي، هذا مراسل إذاعة العراق الحر في الكويت سعد المحمد يعرض لنا ما نشر في الصحف الكويتية.
تقول الجزيرة السعودية في افتتاحيتها، أيا كان الهدف من وراء الحرب الأمريكية والبريطانية ضد العراق، سواء كان اقتصاديا بتحكم أمريكا وبريطانيا بأسعار النفط من خلال احتلال العراق وفرض الأسعار المتمشية مع مصالحهم، أم لضمان استمرار التفوق الإسرائيلي وجعل إسرائيل هي القوة المحركة للمنطقة بعد إدخال الإقليم في فوضى عارمة من خلال احتلال العراق. تستطج الجزيرة السعودية أيا كان الهدف من وراء شن هذه الحرب على العراق، فإن الخاسر الأكبر هي الدول العربية، إضافة إلى الشعب العراقي الذي كتب عليه أن يعيش لأكثر من عقدين من الزمن في ظل حروب متواصلة وتهديدات متلاحقة ليدفع ثمن أطماع الأجانب ومغامرات حكامه. وفي العام الكويتية، يقول الدكتور شفيق ناظم الغبرة، لو نظرنا للتاريخ العراقي وتاريخ المعارضة العراقية وتاريخ الانتفاضات العراقية، نستطيع أن نبني تصورا واقعيا لمصلحة التغيير في العراق، دون أن يعني هذا حتمية الحرب كوسيلة للتغيير، بل لو قسنا العراق بكل المقاسات لوجدنا أنه مهيئ للتغيير الداخلي، خصوصا وإنه فقد معظم شرعيته الداخلية. ويخلص الكاتب إلى القول إن منع الحرب يجب أن يكون مطلبا عربيا، ولكن استقالة الرئيس العراقي واستقالة الذين حكموا العراق معه يجب أن تكون هي الأخرى مطلبا عربيا. لهذا فإن الانتظار وعدم المبادرة وعدم مشاركة المعارضة العراقية في بناء تصورات المستقبل هي الأخطر على العرب في المرحلة الراهنة. يختم شفيق الغبرة في الرأي العام الكويتية لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة. هذا سعد المحمد من الكويت.
وننتقل إلى بيروت، حيث وافانا مراسلنا علي الرماحي بالتقرير التالي الذي يتضمن رصدا للشأن العراقي في صحف لبنانية.
في صحيفة النهار يكتب جبران تويني قائلا أن العد العكسي الفعلي لسقوط نظام صدام حسين بدأ، كما بدأت ترتسم ملامح الخريطة الجيوسياسية الجديدة للمنطقة من المحيط إلى الخليج. هذا يعني، يقول تويني، أننا سنشهد مرحلة وضع الملامح الأخيرة لهذه الخريطة من خلال الاتصال والاجتماعات التي تحصل هنا وهناك، خصوصا التي انعقدت في العاصمة البريطانية، إذ يذكرنا اجتماع المعارضة العراقية التي تمكنت من وضع تصورا لعراقي ما بعد صدام حسين، يذكرنا باجتماعات الفصائل الأفغانية قبيل سقوط نظام طالبان في أفغانستان. في صحيفة السفير يكتب ساطع نور الدين حول مؤتمر المعارضة العراقية أيضا قائلا أن الانطباع العام في لبنان كما في خارجه حيال مؤتمر المعارضة الأخير هو أن هذا المؤتمر كان خطوة في سياق الحملة النفسية الأمريكية على النظام العراقي، تؤكد جدية أمريكا في التغيير وترسل إشارة إلى بغداد مفادها أن البحث عن بدائل قد بدأ بالفعل، على مثل هذه الإشارة تستفز أحدا في الجيش العراقي وتدفعه إلى إعلان البلاغ رقم 1. علي الرماحي، بيروت.
في مقالات الرأي كتب حازم صاغية تعليقا في صحيفة الحياة تحت عنوان قطر وأمريكا ومعايير الحرب الباردة، قال فيه: 29 مليون دولار التي سيدفعها كولين باول للديمقراطية والتحديث يشفع بها شيء واحد، أننا نحن العرب والمسلمين لا ندفع شيئا للديمقراطية والتحديث، بل ندفع أضعاف مبلغ كولين باول لمنع الديمقراطية والتحديث. ووصف صاغية رقم كولين باول بأنه مضحك ومهين، مضيفا أن أرقامنا نحن مبكية ومهينة. حين لا تصح هذه المعادلة، حين تتعقد قليلا تكون النتيجة أدهى. لنأخذ قناة الجزيرة القطرية مثلا، والكلام دائما لحازم صاغية: الشائع أنها أصبحت قدوة في الديمقراطية، منظورا إلى الديمقراطية كحقوق تعبير وتعددية في الرأي. هذا صحيح بنسبة 70%، وهو ما يمكن لأي أستاذ عادل أن يعطي قناة الجزيرة علامة جيد عليه، مضيفا إلى العلامة ملاحظة أو اثنتين من نوع: يستحسن انتقاد السياسة القطرية أيضا، ويستحسن كذلك التقليل من توظيف تعددية الرأي لمصلحة تلك السياسة.
وزاد صاغية أن المشكلة هي أن منبر الديمقراطية الأول بحسب الوصف المتداول هو المتراس الأول في وجه الحداثة، وكما أننا لا ندفع للديمقراطية بل ندفع لمحاربتها، فإننا هنا لا نشاهد فقط برامج تغض النظر عن التخلف، بل نشاهد البرامج التي هي عصارة التخلف. ويقول صاغية: الملايين تشاهد وتسمع وتعجب وتقتنع. تزاوج الوعي الذي تكتسبه الجماهير هنا بالتحريض الذي تمارسه البرامج السياسية يجعل النتيجة جنونا بحسب تعبير الكاتب. واستطرد الكاتب أن المثل عن جزيرة قطر يندرج في مثل أعرض عن قطر الجزيرة، فالأخيرة نجحت بمهارة في أن تجمع بين القاعدة العسكرية التي يستخدمها الأمريكان وبين القناة التلفزيونية التي تشتم الأمريكان وتنشر وعيا دينيا من النوع الحرفي والمتزمت بحسب ما جاء في المقال.
وختم صاغية بالقول: من يعود إلى هذه الصيغة ينتبه إلى أن معادلات الحرب الباردة لم تنتهي تماما، فهل للطامح بالتحديث والديمقراطية أن يطمح بدرجة أرفع من الانسجام القطري بين سياسة حديثة تضع مصالح بلدها أولا وعقل حديث يوحد أبناء البلد في هذا العالم والعصر؟ وهل لنا بالمعنى نفسه أن نطمح بأن تكون واشنطن تعلمت من الحرب الباردة وتعلمت عن أهمية الأفكار أكثر مما يبدو أنها ورغم كل الضجيج تعلمت؟ عند ذلك ندفع أكثر بكثير ويدفعون هم أكثر، لكننا رغم هذا لا نعود نقيس المسألة بقياس الرقم بحسب الكاتب حازم صاغية.
وفي القاهرة رصد مراسلنا أحمد رجب الشأن العراقي في صحف مصرية صادرة اليوم ووافانا بالتقرير التالي.
تساءل إبراهيم نافع رئيس تحرير صحيفة الأهرام المصرية في مقاله اليوم: هل يحتاج العرب إلى نكبة أخرى تحتل ذاكرة الأجيال المقبلة ومعها ينتظرون نصف قرن آخر، أم أنهم في حاجة إلى وعي يقظ أكثر من أي وقت مضى؟ وأضاف إبراهيم نافع: إن علينا أن نعترف بأن الصراعات العربية الجانبية قد أفقدتنا كثيرا من أوراقنا السياسية في العالم، بل وجاءت بالتدخل الدولي عسكريا وسياسيا الذي يجوبه بعضهم وهو المسؤول الأول والأخير عنه. وقال: أعني بذلك غزو العراق للكويت قبل 12 سنة وما تلاه من انشقاق عربي ما زلنا نعاني آثاره. ومضى إبراهيم نافع يقول: إن التهديدات بالحرب ضد العراق لم تكن وليدة اليوم، لكن النظام في العراق لا يدرك ذلك، وإن أدرك فببطء لا يناسب سرعة العصر الراهن، ولا يزال يعتقد أنه يعيش في سنوات الحرب الباردة والصراع بين القوتين العظميين. وأضاف نافع: أن التهديد على الأبواب والقواعد العسكرية في كل مكان، وعلى الرغم من ذلك يأتي الاعتذار عن الغزو كما قلت في الأسبوع الماضي بمثابة التهديد. وتساءل: ألا من عاقل في السياسة العراقية يقول كفى لمثل هذه اللغة التي ليس ورائها طائل؟ لقد ضخموا من قوات العراق المسلحة قبل غزو الكويت وقد رأينا جميعا النتيجة، والآن فإن العراق يستخدم لغة حادة ضد الكويت ليقول لنا العالم كله إن هذا النظام لا يستطيع التعبير عن شعبه المحاصر الخائف من حرب تدمر مقدراته، وقد تعود به الحرب إلى ما قبل التاريخ بالفعل. وأضاف: إذا كنا نعرف نتيجة الحرب مقدما للتفاوت الرهيب في القوة بين الطرفين، فإن على الرئيس صدام حسين حماية الشعب العراقي، لأنه الأبقى من أي حاكم، ومن الحصافة أن يحمي الحاكم شعبه لا أن يضعه في مهب الريح في حروب لا طائل من ورائها إلا صناعة نكبة عربية جديدة، على حد تعبيره. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
ومن عمان وافانا مراسلنا حازم بيضين بالعرض التالي لما نشرته صحف أردنية.
يقول ياسر الزعاتر في صحيفة الدستور إن قادة المعارضة العراقية الذين فرح كل منهم بحصته من مؤتمر لندن وبوعود العراق الديمقراطية لن يلبثوا أن يدركوا الفخ الذي نصب لهم بعد حصول التغيير، وإلا فأي عاقل يمكنه أن يصدق أن واشنطن ستقبل حلفاء إيران حكاما في العراق بعد صدام حسين، وهي التي تعول على جعل طهران محطتها التالية في لعبة الإقطاع بعد بغداد، وإن لم يكن بالوسائل العسكرية. وفي العرب اليوم يقول جواد البشيتي إن المسألة الشرقية وبإحيائها على يد روما الجديدة ستأتي على الأخضر واليابس من القومية العربية، فنحن لم نسمع واشنطن قط تقول بالحل الفيدرالي لمشكلة التجزئة العربية، فاتحاد الدول العربية أو بعضها فيدراليا ليس بالنبأ السار للمصالح الأمريكية في منطقتنا، ولكننا نراها الآن تستنهض قوى الانقسام الطائفي والمذهبي والعرقي والقبلي في العراق، وتجيء بهم لتقول لهم إن العراق الجديد هو المنقسم على نفسه هذا الانقسام الطبيعي والشرعي، وهو لا يمكن أن يكون واحدا موحدا إلا بالفيدرالية. فيدرالية يصفها البشيتي بفيدرالية الطوائف والمذاهب والقبائل وغيرها من العصبيات التافهة الحقيرة المناهضة في طبيعتها للعصبية القومية العربية ذات المحتوى التاريخي والحضاري العظيم. وتقول أمل الشرقي إن العراق حاول أن يقول لروسيا وربما لفرنسا والصين أيضا أنه ما يزال قادرا على حرمانها مما اعتبرته حصة مضمونة من نفط العراق قابلة للصرف والإعارة والرهن، وهو أيضا نوع من التطبيق الدبلوماسي والقانوني لسيناريو إحراق الآبار، لكن العراق هنا لم يحرق نفطه، إنما حرق الأوراق النفطية التي بحوزة الآخرين تجنبا لقيامهم باستخدامها ضده. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
وفي تعليق كتبه أحمد عمرابي في صحيفة البيان الإماراتية تحت عنوان خط مباشر بيان المعارضة العراقية، يقول الكاتب: إن البيان السياسي لمؤتمر المعارضة العراقية يتألف من أكثر من 2000 كلمة، ومع ذلك فإنه من أوله لآخره يخلو من أي إشارة إلى الخطة الأمريكية لغزو العراق على حد تعبيره. وتابع الكاتب أن هذه هي طبيعة المعارضة التي يمارس أصحابها نشاطهم السياسي اليومي من فنادق 5 نجوم في عواصم غربية، بغيتهم ترف العيش وهاجسهم السلام الذاتية والأمان. وتساءل كاتب المقال في الصحيفة الإماراتية: إذا كانت المعارضة العراقية ارتضت أن تقوم أمريكا بدور الإطاحة بالنظام العراقي بوسيلة القوة العسكرية، لأن هذه المعارضة عاجزة عن القيام بهذا الدور اعتمادا على قوة ذاتية، فما هي القوة التي تملكها لمنع قيام حكومة احتلالية أمريكية في العراق؟
وزاد الكاتب: لماذا تحركت المعارضة الآن ولم تتحرك في الماضي؟ لماذا سكتت عن الحرب التي شنتها بغداد ضد إيران خلال 80s؟ الكاتب أحمد عمرابي قال إن البيان السياسي للمعارضة عندما يصل إلى هذه النقطة الحساسة فإنه يعمد إلى تفسير ما يجري بلغة غامضة تحاشيا لإحراج الولايات المتحدة وإحراج قادة المعارضة بأثر رجعي، بحسب كاتب المقال في صحيفة البيان الذي نقل عن بيان المعارضة العراقية أن ظروفا خارج عن إرادة شعبنا هي التي حالت دون انتصار الانتفاضة، مضيفا أن بيان المعارضة لا يقول إن الرئيس بوش الأب هو الذي أمر بإجهاضها، على حد ما ختم به الكاتب أحمد عمرابي مقاله المنشور في صحيفة البيان الإماراتية.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي جولة اليوم على الشؤون العراقية في صحف عربية، إلى اللقاء.